السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا وله الحمد من خير أمة، فبعث فينا رسولا يتلو علينا آياته ويعلمنا الكتاب والحكمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا من النار يوم القيامة عصمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بعثه الله عز وجل للعالمين رحمة، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام. فرغنا بحول الله وقوته وبفضله ومنته من الحديث عن قصص الأنبياء، ثم فرغنا من الحديث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فرغنا من الحديث عن سيرة أبي بكر رضي الله عنه. وهذه هي الحلقة الأولى عن أيام عمر بن الخطاب وعن زمان عمر بن الخطاب وعن الملحمة العمرية، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقاؤنا في هذه الليلة تحت عنوان ماذا تعرف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ماذا تعرف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ إنه الفقيه الورع الأواب العادل عمر بن الخطاب، رجل تطيب المجالس بذكره، رجل إذا ذكر العدل لا بد أن يذكر، رجل كان إسلامه للمسلمين عزا وفتحا ونصرا، رجل أتته الدنيا راكعة فتركها ويمم وجهه شطر الآخرة، كان يحكم نصف العالم القديم ويلبس المرقع ويأكل الخشن من الطعام رضي الله عنه. إنه الرجل الذي إذا رآه الشيطان سلك فجا آخر، إنه الرجل الذي سهر لينام الناس وجاع ليشبع الناس، كان إسلامه فارقا بين مرحلتين دعويتين، فهو الفاروق الذي فرق الله به بين الكفر والإيمان، إنه عمر رضي الله عنه الذي أتعب كل الحكام من بعده إلى يوم القيامة، إنه عمر الذي دمر الله به عروش الظالمين، إنه عمر الذي أرغم الله على يديه أنف قيصر وأنف كسرى، إنه الرجل الذي أذل الله به القياصرة ودمر به الأكاسرة وخضعت لعدالته الجبابرة والأباطرة، إنه عمر الزاهد الورع العادل العالم العابد الفقيه الغيور الشجاع البطل البكاء الجواد الكريم المبشر بالجنة. إنه ببساطة أمة في رجل، إنه ببساطة غرة في جبين الزمن. فاللهم ارضى عن عمر بن الخطاب واحشرنا معه ومتعنا برؤيته تحت لواء حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. من هو عمر بن الخطاب؟ اسمه عمر، كنيته أبو حفص، لقبه الفاروق. وهذه عادة العرب، تجد للواحد اسم وكنية ولقب. سيدنا خالد بن الوليد مثلا اسمه خالد بن الوليد، كنيته أبو سليمان، لقبه سيف الله المسلول. الصديق اسمه عبد الله، لقبه الصديق، كنيته أبو بكر. صاحبنا بل سيدنا الذي ننزل عليه ضيوفا على مدار حلقات كثيرة نستقبلها إن شاء الله، اسمه عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي. يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده كعب ابن لؤي ابن غالب، كنيته أبو حفص. والحفص اسم من أسماء الأسد، كناه رسول الله به. لم يكن عند الفاروق ولد اسمه حفص. يجوز أن نكني إنسان باسم ليس من أسماء أولاده. عمر ما كانش عنده ولد اسمه حفص، كان عنده حفصة نعم، ما كانش عنده ولد اسمه حفص، كناه النبي بأبي حفص، كما كان النبي عائشة بأم عبد الله باسم ابن اختها عبد الله بن الزبير. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها لم ترزق بالولد. كنية الصديق أبو بكر، أبو بكر ما كانش عنده ولد اسمه بكر، اسمه عمر ابن الخطاب القرشي العدوي، كنيته أبو حفص. والحفص هو الأسد، كناه بها رسول الله لشجاعته وجسارته ولقوة قلبه رضي الله عنه. لقبه الفاروق لأنه أظهر الإسلام بمكة بمجرد إسلامه، وفرق الله بإسلامه بين الكفر والإيمان. يقول عبد الله بن مسعود: ما كنا نجرؤ أن نصلي عند الكعبة أن نجهر بالقرآن إلا من بعد أن أسلم عمر رضي الله عنه. مولده: ولد الفاروق عمر رضي الله عنه بعد عام الفيل 13 سنة، يعني سيدنا النبي أكبر في السن وفي المقام طبعا من سيدنا عمر بن الخطاب 13 سنة. أي حد يقرأ عن سيرة عمر، يسمع عن مواقف عمر، يظنه كان رجلا كبيرا في زمان إسلامه على يد النبي. لا، عمر أسلم وعنده 26 سنة، كان في ريعان شبابه. سيدنا النبي يكبر عمر 13 سنة. ولد الفاروق عمر بعد عام الفيل 13 سنة. صفته الخلقية شكله إيه؟ كان رضي الله عنه أبيض، تعلوه حمرة، حسن الخدين والأنف والعينين، أنفه كده جميلة صغيرة عينيه واسعة جميلة، حسن الخدين والأنف والعينين، غليظ القدمين واليدين، وكان طويلا جسيما، يعني طول بعرض ما شاء الله، وكان طويلا جسيما أصلعا، وكان قويا شديدا، وكان يخضب بالحناء، وكان طويل السبلة يعني طرف الشارب، وكان إذا غضب فتل سبلته يعني طرف شاربه رضي الله عنه، كان إذا غضب يمسك به ويفتله، وكان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. إذا تكلم أسمع، إذا مشى أسرع، إذا ضرب أوجع، رضي الله عن أسرته. أبوه هو الخطاب ابن نفيل، وجده نفيل ابن عبد العزة كانت له مكانة عظيمة، حتى أن الناس كانوا إذا اختلفوا في شيء في زمانه يتحاكمون إليه لرياسته لمكانته لعقله ولحكمته. قال الزبير: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشراف قريش، وإليه كانت السفارة في الجاهلية، وذلك إذا وقع بين قريش وبين غيرها حرب كان سفيرهم عمر رضي الله عنه، وكان من القليل الذين يقرؤون ويكتبون. خد بالك في الجاهلية اللي كان بيقرأ ويكتب زي حامل الماجستير أو الدكتوراه النهاردة، هي أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، كان عمر من القليل الذين يكتبون ويقرؤون، وكان سفير قريش في الجاهلية. هذا أبوه. أمه اسمها حنتمة ابنة هاشم ابن المغيرة، وقيل هي حنتمة بنت هاشم أخت أبي جهل، يعني أبو جهل خال سيدنا عمر. والراجح الذي عليه الكثرة الكاثرة من المؤرخين هي حنتمة بنت هاشم ابنة عم أبي جهل، يعني أبو جهل أم سيدنا عمر على أي حال من بني مخزوم اللي منها سيدنا خالد بن الوليد، واللي منها عكرمة بن أبي جهل، واللي منها أبو جهل الله يخرب بيته مطرح مراح، كان خاله أو ابن عم أمه، يعني كان قريبه على أي حال من الأحوال. زوجاته: سيدنا عمر تزوج 7 من النساء، طلق منهن 3 ومات عن بعضهن. أولاده سيدنا عمر خلف 13 ولد، أعني بالولد الذكور والإناث. زوجاته: زينب بنت مضعون، أخت عثمان بن مضعون، عثمان ده كان زاهد متبتل، أول من دفن من الصحابة بالبقيع عثمان بن مضعون، ويوم أن علم النبي بموته أسرع إليه وبكى حتى تساقطت دموعه على خد عثمان. أول زوجة لسيدنا عمر أو أشهر زوجة لي ستنا زينب بنت مضعون، ولدت له ولده عبد الله وعبد الرحمن الأكبر وحفصة. الزوجة الثانية مليكة بنت جرول، ولدت له عبيد الله. الزوجة الثالثة قريبة بنت أبي أمية المخزومي، فارقها في الهدنة ولم يرزق منها بالولد. الزوجة الرابعة أم حكيم بنت الحارث ابن هشام، تزوجها بعدما استشهد زوجها عكرمة ابن أبي جهل في معركة اليرموك، ورزق منها بابنته فاطمة. الخامسة جميلة بنت عاصم ابن ثابت، رزق منها بولده عاصم. السادسة عاتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نفيل، خد بالك زيد ابن عمرو ابن نفيل ده مات قبل بعثة النبي، لكن النبي شهد له بالجنة وقال يبعث أمة واحدة، ابنه سعيد بن زيد، واحد من العشرة المبشرين بالجنة. عاتكة بنت زيد السابعة أشرفهن على الإطلاق، وهي أم كلثوم بنت علي حفيدة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. تزوج عمر من أم كلثوم ابنة علي فرزق منها بولده زيد وبابنته رقية. إجمالا أولاد سيدنا عمر بن الخطاب 13، زيد الأكبر وزيد الأصغر وعاصم وعبد الله وعبيد الله وعياض وحفصة ورقية وزينب وفاطمة وعبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر. هؤلاء أولاده وهذه زوجاته بخلاف الإماء. مجموع نسائه 7. طبعا لم يجمع بين السبعة، إنما تزوج وطلق، تزوج وطلق 7، طلق منهن من طلق ومات عن من مات منهن رضي الله عنه وعنهن. نشأته، كيف نشأ عمر؟ نشأ عمر بن الخطاب في قريش في مكة في بيئة جاهلة تتقلب في جاهلية عمياء، يعبدون الأصنام، يأكلون الميتة، يشربون الدم، يئدون البنات، يظلمون العبيد، القوي منهم يأكل الضعيف. نشأ عمر كسائر شباب قريش يشرب الخمر ويعبد الأصنام، لكنه فاق عليهم بأنه كان يقرأ ويكتب. ونشأ الفاروق عمر نشأة غليظة شديدة، فمع أنه من أشراف قريش إلا أنه لم يكن ممن يتقلبون في ألوان الطرف. ما كانش سيدنا عمر من أصحاب الأيادي الناعمة، لا، نشأ غليظة شديدة دفعه أبوه الخطاب في غلظة وشدة وقسوة إلى رعي إبله. وقد تركت هذه المعاملة القاسية الفظة الشديدة من الخطاب في نفس عمر أثرا عظيما لم ينساه إلى أن أصبح أميرا للمؤمنين. كان دايما يتحدث عن معاملة الوالد وعن الشدة والغلظة التي نشأ فيها وعن خشونة العيش. قال سعيد بن المسيب: حج عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلما كان بضجنان في مكان قال: لا إله إلا الله العلي العظيم المعطي ما شاء لمن شاء، كنت أرعى إبل الخطاب بهذا الوادي في مزرعة من صوف، والصوف كان أرخص أنواع ما يلبسه الناس، في ثوب من صوف، شو بقى في حر مكة، في ثوب من صوف. وكان الخطاب فظا يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت، وقد أمسيت وليس بيني وبين الله أحد. سيدنا عمر بيذكر نفسه وبيحدث الناس بفضل الله عليه، قل ده أنا كنت برعى الإبل في الحر في هذا الوادي لأبي، وكان أبي قاسيا فظا يتعبني إذا عملت، يجعله يكابد، يحمله فوق الطاقة، ويضربني إذا قصرت، ثم أصبحت أمير المؤمنين ليس بيني وبين الله أحد، يعني أنا راعي على هذه الأمة وليس فوقي أحد يحاسبني إلا رب العالمين. ولم يكن يرعى الفاروق عمر لأبيه وفقط، بل كان يرعى وهو صغير لخالات له من بني مخزوم، حتى أنه مرة بعدما أصبح أمير المؤمنين صعد المنبر نادى: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فامتلأ المسجد. ماذا يريد أن يقول أمير المؤمنين؟ فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم صلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم، فيقبضن لي القبض من التمر أو الزبيب، فأظل يومي وأي يوم. ثم نزل فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما صنعت يا عمر؟ ما زدت على أن قمأت، يعني حقرت نفسك؟ قال: ويحك يا ابن عوف، إني خلوت بنفسي، فحدثتني فقالت: عمر، أنت أمير المؤمنين، من أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها. اللهم ارضى عن عمر. لم ينشأ نشأة طرف وتدليل، بل نشأ نشأة خشنة غليظة قاسية، ولعل هذا من أسباب تحمله الشدائد والصعاب بعد. وربنا إذا أراد بأحد أمرا هيأه لهذا الأمر. اشتغل عمر بعد بالتجارة وربح المال الكثير وأصبح من أغنياء مكة. رحل إلى الشام في رحلة الصيف، رحل إلى اليمن في رحلة الشتاء، وكان ماهرا في المصارعة، إذا صارع أحدا غلبه، بقولك طوالا جسيما غليظ الكفين والقدمين، اللي سيدنا عمر يناوله كف يعني ممكن يوديه الدار الآخرة. كان قويا شجاعا ماهرا في المصارعة، ماهرا في ركوب الخيل، ماهرا في الفروسية، يقرأ ويكتب، يقول الشعر ويتذوق الشعر، وكانت إليه السفارة في الجاهلية، وكان رضي الله عنه شديدا على المسلمين قبل إسلامه، يؤذيهم ويضربهم، حتى أن الصديق مر يوما بعمر قبل إسلام عمر، فوجد عمر يضرب جارية له قد أسلمت حتى عيت يداه وسقط الصوت من يده، فمر به أبو بكر فاشترى منه الجارية فأعتقها، رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. كيف أسلم عمر؟ كان إسلامه رضي الله عنه في العام السادس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم وهو ابن 26 سنة رضي الله عنه. بعث الله عز وجل محمدا رحمة للعالمين، فآمن به رجال والتف حوله أبطال، وتأخر إسلام عمر إلى العام السادس من البعثة، وكان شديدا على المسلمين، يعذبهم ويؤذيهم، حتى أن أحد المسلمين قال يوما لزوجته: لا يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب. بتقول له: عمر ممكن يدخل في الإسلام؟ قال لها: عمر، والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، يعني مستحيل، وذلك لما رآه من غلظته وقسوته وشدته وأذاه على المسلمين قبل إسلامه. طيب كيف صرف الله عز وجل قلب عمر عن الكفر إلى الإيمان؟ كيف أخذ الله بيد عمر من الظلمات إلى النور؟ كيف أسلم عمر؟ السبب الأصيل في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالهداية. روى الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوما فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إليه عمر رضي الله عنه. إخواني بيشيروا لي أنه ناخد فاصل. طيب نأخذ فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكان حديثنا كله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كيف أسلم عمر؟ قلت إن السبب الرئيس الأصيل في إسلام الفاروق عمر رضي الله عنه هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالهداية. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه دعا يوما: اللهم اهد أحب الرجلين إليك، اللهم أعز بالإسلام أحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام، يقصد به أبو جهل، أو عمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر. كيف أسلم؟ الظاهر أن إسلام عمر كان تدريجيا، فقد كان معروفا رضي الله عنه بقوة الشكيمة، وكانت نفسه تصطرع فيها مشاعر متناقضة: مشاعر الإعجاب بصلابة المسلمين وثبات المسلمين واحتمالهم الأذى في سبيل هذا الدين وهذه العقيدة، يقول في نفسه: لابد أنهم على الحق، ما الذي يجعل بلال يتحمل الصخرة الثقيلة على صدره؟ ما الذي يحمل سمية إلى أن تصبر، إلى أن تقتل هي وعمار، هي عفوا وزوجها ياسر؟ كان في نفسه مشاعر متناقضة متصارعة، معجب بثبات المسلمين وبصبرهم على دينهم، وفي نفس الوقت يحترم تقاليد الآباء، ما ورثه من الأجداد. ثم هو كان مسترسلا في الشهوات وفي اللهو وفي السكر. وخلاصة الروايات كما ذكرها الإمام ابن الجوزي في تاريخ عمر أن عمر رضي الله عنه التجأ ليلة إلى المبيت في الحرم، فذهب إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة ليروع رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، والنبي في صلاته في خشوعه لا يدري بعمر، فجعل عمر يسمع، فقال عمر في نفسه: إنه والله لشاعر، والنبي يصلي بسورة الحاقة. فقرأ النبي وكأنه يرد عليه، فقرأ: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. النبي لا يشعر بعمر، هو يسترسل في قراءته، انظر إلى تقدير الملك سبحانه. قال: فقلت في نفسي: هو والله كاهن. فقرأ: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. قال عمر: فوقع الإسلام في قلبي. ومن شدته رضي الله عنه على المسلمين أنه خرج يوما متوشحا سيفه، فلقيه رجل من بني زهرة، قال: إلى أين يا عمر؟ قال: أخرج حتى أقتل محمدا وأريحكم منه. قال: وكيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة إن قتلته؟ قال: ما أراك إلا صبوت، يعني خرجت من عبادة الأصنام واتبعت محمدا. قال: أفلا أدلك يا عمر على العجب؟ قال: وما هو؟ قال: إن أختك وختنك، يعني زوج أختك، إن أختك وختنك قد ترك دينك ودين آبائك ودخل في دين محمد. فاستشاط عمر غضبا وانطلق إلى بيت أخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد ابن عمه، وفي البيت خباب ابن الأرت يعلمهما سورة من القرآن. فلما ضرب عمر الباب وأيقنوا أن الطارق عمر طوارى خباب. دق شديد، رأت عمر من شق الباب، قالت عمر، قال خباب خبئوني، فطوارى في البيت رضي الله عنه، وتأخرت هي على فتح الباب، فلما فتحت الباب قال ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ الصوت اللي كان جوه ده الذي سمعته عندكم، قالت ما عدا حديثا تحدثناه بيننا، يعني أنا وزوجي. قال فلعلكما قد صبوتما. قال سعيد بن زيد ابن عمه زوج أخته، يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ سيدنا سعيد عايز يدعو للإسلام بهدوء كده. يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عليه عمر ووطئه وطئا شديدا ونزل عليه ضربا، فجاءت أخته فاطمة فرفعته عن زوجها فضربها بيده فأدمى وجهها، فصرخت فيه: يا عمر، إن كان الحق في غير دينك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلما رأى عمر أنه ضرب ابن عمه زوج أخته في بيته، وضرب أخته وأدمى وجهها، غلب عليه الخير الذي فيه فاستحى، وقال: أعطوني هذا الكتاب الذي معكم. فقالت فاطمة: إنك نجس مشرك، وهذا كتاب الله لا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل ثم خذه واقرأ منه. فقام كالهر الوديع وسمع لها واغتسل وأمسك الكتاب وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أسماء طيبة طاهرة. ثم قرأ: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى أن وصل إلى قول ربنا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال: ما أحسن هذا الكلام وما أكرم هذا الكلام، دلوني على محمد. قالوا: لماذا؟ قال: حتى أدخل في دينه. عندها خرج خباب من مخبئه وقال: أبشر يا عمر، إني لأرجو أن تكون قد أصابتك دعوة النبي، لقد دعا النبي فقال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل عمرو بن هشام. فانطلق عمر مع خباب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم على أطراف مكة، وفيها النبي مع بعض أصحابه وعمر سيفه معه. فلما ضرب الباب نظر رجل فرأى عمر من خلل الباب وقد توشح السيف، فقال: عمر، جاء عمر وقد توشح سيفه. فأخبروا النبي بذلك، وفي البيت حمزة أسد الله، قال: ما لكم؟ قالوا: عمر. قال: افتحوا له، إن كان يريد خيرا بذلناه، وإن جاء يريد شرا والله لا أقتله إلا بسيفه. ففتح النبي الباب وأخذ عمر من مجامع ثوبه ومن حمائل سيفه. النبي بقى بطل الأبطال، مسك سيدنا عمر كامل هدومه ومن حمائل سيفه وجبزه جبزة شديدة وهزه وقال: أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل بك الله من الخزي والنكال كما أنزل في الوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر، اللهم عز الإسلام بعمر. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فكبر المسلمون في الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. ذكر ابن الجوزي أن عمر رضي الله عنه لما أسلم أتى إلى جميل بن معمر. جميل بن معمر ده اللي عايز يقول للناس كلها حاجة في ثواني، ده جميل، ده الإذاعة بتاعتهم. جميل ابن معمر ده يعني زي إذاعة صوت العرب، زي الجزيرة، زي إذاعة لندن، زي أي قناة قام راح له، وكان أنقل قريشا للحديث، ما يتبلش بقه فولة عم جميل ده. فأخبره عمر أنه قد أسلم، فقال جميل أسلمت؟ تركت دين الآباء والأجداد؟ قال نعم أسلمت. لسه بقى جميل هيعدي على بيت بيت يقول لهم، فنادى في مكانه بأعلى صوته، إن ابن الخطاب قد صبأ يا أهل مكة، إن ابن الخطاب قد صبأ. وعمر يمشي من ورائه يقول كذبت بل أسلمت، هو يمشي ويصرخ إن عمر قد صبأ، هو وراه كذبت بل أسلمت. فثار عليه أهل مكة يضربونه ويضربهم حتى قامت الشمس على رؤوسهم وأعيوا عمر فقعد، وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله إن أنا لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. بمجرد ما أسلم أعلن إسلامه فلقب بالفاروق. روى مجاهد عن ابن عباس قال سألت عمر رضي الله عنه لأي شيء سميت بالفاروق، فقص عليه قصة إسلامه ثم قال قلت حين أسلمت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال بلى. قال والذي نفسي بيده، فيما الاختفاء؟ والذي نفسي بيده لنجهرن بإسلامنا. فخرج المسلمون في صفين، صف يقوده حمزة وصف يقوده عمر، وطافوا بالكعبة ولهم كديد ككديد الطحين، يعني ماشيين خطوة يضربوا في الأرض بأرجلهم، وطافوا بالكعبة وقريش تنظر وتتحصر. صف يقوده حمزة أسد الله وصف يقوده عمر، فأصابتهم كآبة لم يصابوا بمثلها قبل هذا قط. قال فلذلك سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاروق. وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وكان ابن مسعود يقول ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. رجل أعزه الله بالإسلام وأعز الله الإسلام به رضي الله عنه. لما جاءت الهجرة كل الصحابة هاجروا سرا، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هاجر سرا ترفقا منه ولطفا بضعاف المسلمين. ربما لو هاجر جهرا وهو أشجع من عمر ومن ملء الأرض من عمر لظن الصحابة أن لا ثواب في الهجرة إلا إذا كانت جهرا، عندها يتخطفهم الناس ويذبحونهم، فهاجر سرا ترفقا ورحمة منه بضعاف المسلمين. سيدنا عمر لما أراد الهجرة هاجر في رابعة النهار جهرا في عز الظهر. ذكر ابن الأثير صاحب أسد الغابة عندما أراد عمر بن الخطاب أن يهاجر ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم تقلد سيفه. معنى اتصال يا أخواننا ولا إيه؟ السلام عليكم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. طب نستأنف. لما أراد هو خلاص هنخلص الموقف ده ولو في اتصال أهلا ومرحبا. لما أراد عمر رضي الله عنه أن يهاجر هاجر جهرا، تقلد سيفه، تنكب قوسه، انتضى في يده أسهمه، اختصر عنزته يعني عصا في طول نصف الرمح، ومضى إلى الكعبة والملأ بفنائها. يعني أبو جهل عامل قعدة مع شوية المجرمين اللي شكله، وأبو لهب عامل جلسة مع المجرمين اللي شكله، والوليد بن المغيرة عامل له جلسة، والعاص بن وائل عامل له جلسة. فمضى عمر ودخل البيت الحرام وقريش بفنائها فطاف بالكعبة سبعا متمكنا، يعني على مهله واحدة واحدة كده، ثم أتى المقام فصلى ركعتين ثم وقف على الحلق واحدة واحدة. يعني راح للمجموعة اللي قاعد معاهم أبو جهل، وبعدين راح للمجموعة اللي قاعد معاهم أبو لهب، حلقة حلقة حلقة، وقف على الحلق واحدة واحدة وقال لهم: شاهت الوجوه، يعني شوهت وجوهكم وقبحت، شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تثكله أمه أو يوتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي فإني مهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فما جرؤ أن يتبعه أحد. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ معاك.
الشيخ معاك.
ايوه يا شيخنا.
اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا انت وطي التلفزيون خالص.
ازيك يا شيخنا؟
ازاي حضرتك؟
الوقت يا شيخنا لو انا خشيت المسجد القراءة فيش الفتحة
دخلت تصلي ما ادركتش الفاتحه مع الامام
وركعت الركعه مع الامام من غير ما قرات.
يعني يا اخي الكريم، انت دخلت في الصلاه والامام قائم ولم تقرا الفاتحه، ولا دخلت وهو راكع فركعت معه؟
لا، خشيت وهو راكع ركعت معه.
طيب جميل، في سؤال اخر؟
أي.
طب اسمع الجواب يا ابن الله يكرمك، اسمع الجواب. طب سؤال اخر، اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مولانا؟
اهلا ومرحبا.
لا حضرتك
الحمد لله،
بارك الله في حضرتك
وفيك بارك.
حضرتك كنت عايز اسالك ايه الفرق بين صلاه الوتر وقيام الليل؟ الوتر دي ركعه واحده.
حاضر،
معلش. شكرا يا مولانا.
ابشر ان شاء الله جاوبك ان شاء الله. أخونا دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فكبر تكبيرة الإحرام. خدوا بالكم، في ناس بتيجي تلاقي الإمام راكع تقوم داخلة على طول الله أكبر وتنزل، دي صلاتهم بطلة. فين تكبيرة الإحرام؟ للنبي قال فيها تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، لازم الأول تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم تكبر الثانية وتركع. فهو دخل لقى الإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام ثم كبر لينزل للركوع وركع، هل تحسب له ركعة؟ نعم، لحديث أبي بكر الثقفي، صحابي عمل كده والنبي ما قالوش عيد الصلاة ولا هات ركعة واسجد سهو. من أدرك الإمام راكعا وركع معه فقد أدرك الركعة. طب من أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع يبقى لم يدرك الركعة، أدرك الصلاة لكن لم يدرك هذه الركعة، والله أعلم. أخي بيقول لي ما الفارق بين صلاة الوتر وقيام الليل؟ الوتر آخر صلاة في الليل بعد قيام الليل. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
أهلا ومرحبا.
بص يا شيخ لو سمحت، أنا كفيفة.
الله يرزقك البصيرة.
وعايز اقول لك على حاجه، اللي شغالين في قناه الرحمه ما بيقولوش على اوقات البرنامج، وانا مش بشوف، عايز اعرف عاوز اخليهم يقولوا يعني البرنامج بيذاع الساعه كام.
حاضر،
فارجوك تبلغهم بكده.
هم سامعين، هم ولاد الايه دول؟
لان انا متابعه قناه الرحمه وعايز اعرف.
حاضر يا اختي، ربنا يبارك فيكي. اسال الله ان يعوضك عن حبيبتيك بالجنه، من ابتلي في بصره فصبر عوضه الله بالجنة. أنا يا أختي برنامجي كل يوم جمعة الساعة 8 بعد صلاة العشاء إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا.
أهلا ومرحبا.
إزاي حضرتك؟
بخير ونعمة الحمد لله.
والله نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتك.
اللهم امين، ربنا يرزقنا.
والله بسألك الدعاء، والله لان عندي ابن كده مريض، بسألك الدعاء دي بس ان ربنا يشفيه ويعفو عنه. يعني
اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعافيه، اللهم ابدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، اللهم والبسه ثوب العافيه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.
جزاك الله خير، ربنا يبارك لك ويحفظك ويبارك لنا فيك يا
أخي. الله يبارك فيك. صلاة الوتر يا أخي آخر صلاة تصليها بالليل، ويمكنك أن تصلي الوتر بعد العشاء، ويمكنك أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل بعدما تصلي ما يسره الله لك من صلاة القيام. والوتر أقله ركعة، ممكن توتر بركعة أو توتر بثلاث أو توتر بخمسة متصلات أو بسبعة متصلات أو بتسعة متصلات، كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه كان يوتر في أول الليل يخاف أن ينام فيضيع عنه منه الوتر، وعمر كان يأخذ بالعزمة فيوتر في آخر الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل وأوتر في منتصف الليل وأوتر في آخر الليل، فكان آخر ما انتهى إليه فعله أنه كان يوتر في آخر الليل، كان يقيم الليل صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر غالبا بـ11 ركعة، يصلي مثنى 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 8 ركعات ويوتر بثلاث ركعات صلى الله عليه وسلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. طيب يا إخواني ربنا يرضى عنكم ويبارك فيكم، أنا مش عايز يعني أطيل عليكم في هذا الباب، إحنا اليوم تعرفنا على حياة عمر قبل الإسلام وعلى نسب عمر وعلى اسمه وكنيته ولقبه وعلى زوجاته وعلى أولاده وكيف نشأ وكيف شب وكيف دخل في الإسلام وكيف كان إسلامه عزا ونصرا وفتحا، ثم تكلمنا عن هجرته بمنتهى الشجاعة والجرأة في رابعة النهار، أخذ سيفه وانتضى أسهما وأخذ عصاه وطاف بالكعبة سبعا متمكنا وقال لكبار مجرمين مكة، شاهد الوجوه يعني شوهت هذه الوجوه وقبحت، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، إن شاء الله ربنا هيجيب أنوفكم في الطين وينصرنا عليكم، إني مهاجر فمن أراد أن يوتم ولده أو يرمل زوجه أو تثكله أمه فليتبعني خلف هذا الوادي، فما جرؤ أحد رضي الله عنه كان بطلا من أبطال الإسلام. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله لكم، بارك الله فيكم، بارك الله عليكم، بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى، وبإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرى، رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى، واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يحمل ربي ناشعا.